بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله: ويا كتاب الصداق، باب جواز التزويج على القليل والكثير واستحباب القصد فيه. عن عامر بن ربيعة رضي الله عنه أن امرأة من بني فزارة تزوجت على نعلين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرضيت من نفسك ومالك بنعلين؟ قالت: نعم. فأجازه، رواه أحمد وابن ماجه والترمذي وصحح. هذا حديث ضعيف، قال الحاشم من حديث، جاء من حديث عاصم بن عبيد الله، وعاصم هذا ضعيف عند جمهور المحدثين. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن رجلا أعطى امرأة صداقا ملء يديه طعاما كانت له حلالا، رواه أحمد وأبو داود بمعناه. وهذا أيضا ضعيف، في سنده رجل ضعيف. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أثر صفرة، فقال: ما هذا؟ قال: تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب. قال: بارك الله لك، أولم ولو بشاة، رواه الجماعة ولم يذكر فيه أبو داود، بارك الله لك. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أعظم النكاح بركة، أيسره مؤنة، رواه أحمد. هذا في ضعف، لكنه جاء من حديث عقبة رضي الله عنه عند أبي داود بسند صحيح، قال عليه الصلاة والسلام: خير الصداق أيسره، خير الصداق أيسره، وفي لفظ: خير النكاح أيسره. يعني هذه الحديث فيها ضعف، حديث عامر وحديث جابر وحديث عائشة فيها ضعف، لكن هذا المعنى ثابت من أحاديث أخر، مثل حديث عقبة رضي الله عنه: خير النكاح أيسره، وفي لفظ: خير الصداق أيسره. هذا يدل على أنه كلما كان الصداق ميسرا سهلا قليلا كلما عظمت البركة. إذن هذا ترغيب في تقليل المهر. وحديث أنس في قصة عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه يدل أيضا على مشروعية تقليل المهر، لأنه تزوج على قدر أو على وزن نواة من ذهب. واختلف العلماء في المراد بالنواة، بعضهم قال هي نواة التمر، وزن نواة تمر من ذهب، هذا قليل ولا كثير؟ قليل، وزن نواة هذا شيء قليل. وبعضهم قال وزن النواة هذا وزن معروف عندهم يقدر بخمسة دراهم، وقريب من الأول، كل هذا مهر يسير. وأقره النبي عليه الصلاة والسلام، قال: بارك الله لك، ما أنكر عليه قلة المهر. طيب لو قال قائل: عبد الرحمن بن عوف من كبار تجار الصحابة رضي الله عنهم، معروف بكثرة المال، كيف يتزوج على هذا المهر القليل مع كثرة ماله؟ هو من أكثر الصحابة مالا، بل هو أكثرهم مالا، فكيف نجمع يعني، أو كيف يوجه هذا؟ أي في أول الأمر، هذا في أول الأمر قبل أن يكثر ماله رضي الله عنه، لأنه يعني هاجر لا يملك شيئا، فآخى النبي عليه الصلاة والسلام بينه وبين سعد بن ربيع رضي الله عنه الأنصاري، فخيره سعد رضي الله عنه، قال: عندي زوجتان، انظر أيتهما أعجب إليك أطلقها، فإذا انتهت عدتها تزوجتها وأقاسمك مالي. شوف الكرم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام آخى بينهما. لكن أيضا عبد الرحمن كريم رضي الله عنه لم يقبل هذا العطاء، ماذا قال؟ قال: بارك الله لك في أهلك ومالك، أين السوق؟ دلوني على السوق. فذهب رضي الله عنه إلى السوق وباع واشترى بدون مال، يشتري في ذمته، يشتري ويبيع ما انتهى اليوم إلا وقد رجع بفضل سمن وأقط في يوم واحد اليوم الأول، ففضل معه يعني كسب شيء قليل قليلا من السمن والأقط، فرجع به ثم واصل الذهاب إلى السوق يوم بعد يوم حتى كثر ماله رضي الله عنه. إذن هذا في أول الأمر، وكان الصحابة رضي الله عنهم في أول الهجرة كانوا في حالة شديدة من قلة المال والحاجة، وكما قال تعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. متى انفتحت الأمور بعض الشيء على الصحابة رضي الله عنهم؟ متى تذكرون متى بدأت الأمور تتحسن؟ أول انفتاح حصل متى؟ في فتح خيبر. نعم، فتح خيبر السنة السابعة، يعني بقوا 6 سنين في حالة شديدة جدا، حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يربط الحجر على بطنه من الجوع عليه الصلاة والسلام، يعني يبقى يوم يومين وثلاثة ما أكل شيئا. يقول عمر رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يظل يومه يلتوي، يعني يتلوى من الجوع، لا يجد دقلا أو دقلا، وهو رديء التمر، لا يجد دقلا يملأ به بطنه، حتى التمر الرديء لا يجده، يبقى يوم يومين وثلاثة ما أكل شيئا، فيشد عليه الجوع حتى يربط حجرا على بطنه عليه الصلاة والسلام. أبو هريرة رضي الله عنه كان يخر مغشيا عليه من شدة الجوع، يعني هذا شيء ما يتصور، يعني تصور واحد يغمى عليه من شدة الجوع، هذا لو هو موجود في الزمن كان ينقلون إلى الإسعاف ولا لا، هذا يكاد يموت يغمى عليه من شدة الجوع رضي الله عنه. المقصود أن الصحابة رضي الله عنه كانوا يدفعون مهورا سهلة ميسرة بالنسبة لمن ليس عنده مال، ومن عنده مال فإنه لا يبخل، كما سيأتي في الحديث كانوا يدفعون مهورا طيبة إذا وجد، وإذا لم يجد فإنه يدفع ما يتيسر، لأن النكاح فيه مصالح عظيمة، فيعني اشتراط مهر معين كثير هذا تعطيل للنكاح، هذا فيه تعطيل للنكاح، والنكاح فيه مصالح عظيمة. لكن إذا وجد الإنسان مالا فالسنة أيضا أن يكرم المرأة وأهلها وأن يعطي مهرا طيبا يتناسب مع حاله وحال المرأة وأهلها. من الأدلة أيضا على قلة المهر حديث سهل رضي الله عنه سيأتي في قصة الرجل الذي قال للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها. قال له التمس ولو خاتم من حديد، خاتم الفضة قليل فكيف بخاتم الحديد، فقال ولو خاتم الحديد، ولكنه لم يجد حتى الخاتم من الحديد فزوجه على تعليم القرآن. نعم، شلون يعني وصف الزوجة؟ كيف وصف الزوجة؟ كيف ما فهمت يعني انه يعني وزنها وزن النواة؟
يعني زي الذهب
لا هذه من خرافاتك هذه بعيد. لما قاطعتني ظنيت عندك شيء زين. ننمل عليك فيصل لا تزعل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان صداقنا إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 أواق، رواه النسائي وأحمد وزاد وطبق بيديه، وذلك 400. لو تشوفنا حديث وليد تقدر تخرجه، شوف صحة الحديث، يعني هذا الآن كثير ولا قليل؟ يقول كان صداقنا، هذا بالنسبة لمن لم يجد، بالنسبة لمن يجد كثير ولا قليل؟ هذا كثير، هذا صداق كثير. 400 درهم هذا كثير، يعني إن صح الحديث هذا فهو محمول على الميسور من الصحابة رضي الله عنهم، فإن الميسور لا يبخل، النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث اللي بعده كان مهره كم؟ 500 درهم، وهذا مال كثير. وعن أبي سلمة قال: سألت عائشة رضي الله عنها كم كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: كان صداق لأزواجه 12 أوقية ونش. قالت: أتدري ما النش؟ قلت: لا. قالت: نصف أوقية، فتلك 500 درهم. رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي. إذن هذا الحديث هذا حديث يدل على كرم النبي عليه الصلاة والسلام وأنه يعطي الكثير، لكن واضح أن هذا ليس في كل أزواجه عليه الصلاة والسلام، يعني هذا بالنسبة يعني يراد به العموم والأكثر. كان صداقه لأزواجه، هذا لفظ عام، لكن خرج بعض الأزواج بالدليل، مثل صفية اعتقها الزوج، جعل عتقها صداقها، ومثل جويرية رضي الله عنها اشتراها واعتقها وتزوجها قريب من حال صفية، والثالث أم حبيبة أمهرها النجاشي 4000 درهم، كانت في الحبشة وتوفي زوجها عبيد الله بن جحش بعد أن تنصر والعياذ بالله، فخطبها النبي عليه الصلاة والسلام وأمهرها النجاشي رحمه الله 4000 درهم، وهذا أكثر مهر على الإطلاق، لكنه ملك وأراد إكرام النبي عليه الصلاة والسلام، وقد أسلم أيضا رضي الله عنه، فدفع هذا إكراما لرسول الله عليه الصلاة والسلام. يعني لو أراد أن نقرب 500 درهم هذه كم تعدل اليوم؟ 500 درهم، لأن الناس الآن لا يتعاملون بالدراهم، فإذا قلت لشخص اليوم 500 درهم لم يفهم شيئا، ما يفهم، كثير قليل، ما يستطيع أن يقدر هذا المهر. كيف نقدره؟ بالفضة، يعني في تقدير أو تقريب، يعني الأصح أنه ليس معادل، لا تقريب، يعني ننظر في سعر الغنم. الشاة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام يعني كما مما ورد في الأحاديث كم تساوي؟ ما تذكرون حديث في سعر الشاة؟ دينار، في حديث عروة رضي الله عنه، عروة البارقي في صحيح البخاري، أن النبي عليه الصلاة والسلام أعطاه دينارا يشتري به شاة. إذن هذا كان معروفا، الشاة بدينار. طيب الدينار كم درهم؟ يقدر صار في الدينار 10 دراهم، 10 دراهم، يعني كل 10 دراهم فيها شاة. طيب 500 درهم، 100 كم فيها؟ 10، ها؟ 100 10 شياه، 500 درهم 50 شاة. طيب صار يعني مهر النبي عليه الصلاة والسلام قدر 50 شاة. الغنم الآن معروفة، لو قيل واحد والله في مهر فلان 50 شاة عرف كم. متوسط سعر الغنم اليوم، يعني ليس العالي جدا وليس من النازل، متوسط كم؟ الألف من الغالي شوي، يعني 600 تقريبا. طيب اضرب 50 في 600، من لا لا أكثر، 50 شاة في 600 كم؟ 30,000. مقارب لمهور الناس اليوم، مهور الناس اليوم بعضهم 30، بعضهم 40، بعضهم 50، اللي عد يريد أن يكرم يدفع 60، ويختلف ما بين البكر والثيب، فمقارب، يعني مهور الناس اليوم مقاربة. والمهر كما هو معلوم إكرام للمرأة، وإلا فليس ثمنا، لأن المرأة حرة ولا تباع ولا تشترى، وهذا مقابل ماذا؟ مقابل الاستمتاع، كما قال تعالى: فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن. هذا أجر الاستمتاع. لكن في شبهة عند بعض الناس، يقول: والمرأة تستمتع بالرجل، فلماذا تعطى مال والرجل لا يعطى؟ هذه شبك أبو عبد الله، من يجيب عنها؟ يعني في بعض الأخوة يقول المرأة ليست لها حظ في الاستمتاع. بلى، فالمرأة لها حظ في الاستمتاع، فكيف يكون المهر مقابل الاستمتاع؟ كذلك النفقة يقول الفقهاء إنها مقابل الاستمتاع. فإذا نشزت المرأة ولم تمكن الزوج من الاستمتاع سقط حقها من النفقة، هكذا يذكرون، جعلون النفقة مقابل الاستمتاع. ولذلك لا يجوز المرأة أن تمتنع، يعني الزوجة لا يجوز أن تمتنع عن فراش زوجها. وعبد الله،
هذا الجواب يا شيخ أنه هو له حق الاستمتاع، يعني الاستمتاع هو أكثر منه، لازم تطيع وما يستجيب لها.
أي صحيح، نقول الاستمتاع حق للزوج، هو الذي يطلب الزوجة في أي وقت وفي أي حال، في سفر، في حضر، في ليل، في نهار. حتى جاء في الحديث إذا دعا الرجل امرأته فلتجبه ولو كانت على التنور، وفي حديث آخر ولو كانت على قتب. القتب هو الرحل البعير، يعني هذا على سبيل المبالغة، حتى لو كانت راكبة على البعير ليس لها أن تمتنع، حتى لو كانت على التنور وضعت الخبز في التنور ليس لها أن تمتنع، ولو قالت أصبر شوي لين أطلع الخبز خاف يحترق ليس لها ذلك، سبيل المبالغة. وإذا امتنعت لعنتها الملائكة حتى تصبح، وفي رواية حتى ترجع. لكن لو أن المرأة طلبت الزوجة في ساعة من ليل ونهار والرجل ليس له رغبة، يمكن المرأة تطلبه وهو ليس له رغبة، هل يجب عليه أن يطاوعها ولا ما يجب؟ ما يجب، إنما يحرم عليه العضل، العضل والإيلاء، أن يحلف أن لا يجامعها أكثر من 4 أشهر، يعني 4 فأكثر، هنا يأثم. لكن لو امتنع يوم، يومين، أسبوع، 10 أيام ما يأثم، إلا إذا امتنع امتناعا طويلا للمضارة وعنده قدرة لكنه يريد المضارة، هنا يأثم، لأن هذا ليس من المعاشرة بالمعروف. لكن لو صار ما له رغبة وترى جلس أسبوع، 10 أيام، أسبوعين، ما ليس لها أن تلزمه بالجماع. لكن الرجل إذا طلبها في أي وقت فله، فيجب عليها أن تستجيب، ولا يجوز لها أن تصوم تطوعا إلا بإذنه. إذن هي موقوفة على متعة الزوج، يستمتع بها في أي وقت وفي أي مكان وعلى أي حال، إلا ما يستثنى لحق الله، كما لو صامت فرضا أو أحرمت في بحج أو عمرة، أو كانت حائضا وخشية جامعة في الفرج لا أن تمتنع، أو كانت مريضة يضرها الجماع ونحو ذلك. هذه الأمور إما في ضرر المرأة أو فيه مانع شرعي، ما عدا هذا فليس لها أن تمتنع، لأن الزوج دفع المهر واستحل فرجها وكامل بدنه، يستمتع بها كيف شاء في أي وقت شاء، هذا معناه. ولكن من رحمة الله تبارك وتعالى أن جعل المرأة حظا في الاستمتاع. لو أن المرأة ما عندها شهوة هل ترضى أن يستمتع بها؟ لو يعطيها ملايين الدنيا ما رضيت أن يستمتع بها، لأن الاستمتاع ليس بالأمر الهين، أنه فيه استمتاع بالكامل البدن، يعني أمر صعب على النفوس، لكن الذي يهونه هو الشهوة. وهذا من رحمة الله تبارك وتعالى، جعل الشهوة في الطرفين حتى تستجيب المرأة. وإلا لولا الشهوة لو يدفع 1,000,000 ريال مهر ما قبلت، صعب، هذا أمر صعب على النفوس، لكن الشهوة تسهل هذا وتهونه. فظهر الفرق كبير بين استمتاع الرجل واستمتاع المرأة. لكن اتصال القطاع ما تكفي، هذا ما يكفي، صحة ثقة الرجال لا يكفي بتصحيح الحديث. على العموم النسائي في الغالب حديثه صحيحة، لكن يتأكد من شأنه. إذن هذا مهر النبي عليه الصلاة والسلام في الغالب أنه مهر كثير يليق بكرم النبي عليه الصلاة والسلام. وعن أبي العجفاء قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لا تغالوا صدق النساء، يعني جمع الصداق، يعني لا تبالغوا في الزيادة، فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى في الآخرة كان أولاكم بها النبي صلى الله عليه وسلم كان أولاكم بها النبي صلى الله عليه أو النبي صلى الله عليه وسلم ما أصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من نسائه ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من 12 أوقية رواه الخمسة وصححه الترمذي. يعني عمر رضي الله عنه ينهى عن المبالغة الكثيرة جدا في المهور التي تصل لحال السرف. أما الشيء المعتدل هذا هو السنة، يعني ما ينبغي التقليل مع السعة. إنسان مغنيه الله عنده خير ويدفع 5000 أو 2000 أو 7، يعني شيء قليل وهو عنده غنى، لأن قلة المهر في الغالب تجعل الزوج يتهاون بالزوجة ولا يقدرها تماما. فالسنة جاءت بالوسط. لكن لو أن إنسانا دفع كثيرا، شخص دفع مثلا 500,000 مهرا ومن كبار الأغنياء، ما في مانع. ما الدليل؟ ما الدليل على أنه لا حد لأكثر المهر؟ الدليل قوله تعالى: وإن واتيتم إحداهن قنطارا، هذا يعني مضرب المثل في الكثرة، واختلفوا في قدر القنطار، لكن لا شك أنه هو مضرب المثل في الكثرة، يعني مالا كثيرا جدا غاية ما يكون في الكثرة. إذن هذا إقرار: وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. إذن فيه إقرار في الآية، إقرار لدفع هذا القدر الكثير. لكن كما قال عمر رضي الله عنه لا ينبغي، حتى الأغنياء لا ينبغي أن يبالغوا ويجعلوا هذا يعني من باب المفاخرة، لأن عامة الناس في الغالب يقتدون بالكبار، من كبار المسؤولين، كبار الأغنياء، كبار الوجهاء. فإذا دفع فلان 100,000، الناس قالوا والله فلان يدفع 100,000، إذا ندفع مثله. أو مثلا إذا شاع هذا المهر طمع أولياء النساء، قالوا لا والله فلان دافع 100، فلان دافع 70، وفلان دافع 80، ليش حنا أقل منهم؟ حنا أحسن منهم. فيتمسك الأولياء الجشعون بالمهور الزائدة. ومما يبتلى به الناس اليوم كثرة النفقات غير المهر، كاستئجار القصور والفنادق الغالية جدا تصل 100 و200,000 300,000، يعني قصر يستأجر ليلة واحدة أكثر من المهر بأضعاف، أحيانا يصل 200 و300,000 وأكثر. هذا لا شك أنه فيه مبالغة وإسراف، وفيه أيضا عرقلة للزواج، لأن الناس يبدأ بعضهم يقلد بعضا، خلاص فلان تزوج كذا وفلان كذا وفلان كذا، عيب علينا نستحي أننا نأخذ قصر متواضع، وفلان 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 أخذوا الفندق الفلاني والمكان الفلاني من الأشياء الرفيعة، فالناس يقلد بعضهم بعضا. فلو احتسب الكبار من الوجهاء والأغنياء وتواضعوا وخففوا النفقات لصاروا مأجورين من أجل يسنوا سنة حسنة لتسهيل أمر الزواج، لأنه إذا كثرت النفقات قل الزواج وكثر الفساد، لأن الشهوة قوية في الإنسان، فإذا لم يجد مخرجا حلالا وهو ضعيف الإيمان صرفها في الحرام والعياذ بالله. وذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إلا تفعلوه، أي التزويج، تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. يعني إذا قل الزواج كثرت الفواحش، فالواجب التعاون في تقليل المهور وتقليل النفقات. لكن الناس يعني نسأل الله العافية كل يقلد الآخر ويتفاخرون ويتباهون، وحجتهم مش يقولون، يقول ليلة العمر، والله بنتنا مودنا ينكسر خاطره، وليش هي أقل من فلانة بنت عمها وبنت خالها وقريبتها اللي تزوجت في الفندق الفلاني ودفع لها المهر الفلاني وكذا وكذا. هذا من غير المنكرات من التصوير والرقص والموسيقى والعري وشبه العري، نسأل الله العافية، منكرات كثيرة تكون سببا في عدم التوفيق، حصول المشاكل ونزع البركة، ربما يصل إلى الطلاق والعياذ بالله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني تزوجت امرأة من الأنصار. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل نظرت إليها؟ فإن في عيون الأنصار شيئا. ما المراد بالشيء الذي كناه النبي صلى الله عليه وسلم؟ بعضهم قال الصغر، بعضهم قال يعني الفساد، يعني في عيونهم شيء من يعني عدم، يعني فيها نقص في الخلقة، النوع من الفساد، يعني تشويه ونحو ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام يعني أمره بالنظر لأجل أن يتفادى هذه الأمور، أنه قد يتزوج ولم يرى ثم يندم ويطلق بعد ذلك. قال: قد نظرت إليها. قال: على كم تزوجتها؟ قال: على 4 أواق. الأوقية كم درهم؟ سبق أنها 40. إذن 4 في 40 160 درهم، أقل من مهر النبي عليه الصلاة والسلام. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: على 4 أواق كأنما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل، ما عندنا ما نعطيك، ولكن عسى أن نبعثك في بعث تصيب منه. لماذا غضب النبي عليه الصلاة والسلام ويعني كأنه أنكر عليه هذا المهر الكثير؟ لأنه لا يملك، جاء يطلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يعينه، الذي يملك لم ينكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام، يدفع ما يشاء، لكن هذا لا مال له وتحمل مهرا كثيرا، هذا المهر لا يتناسب مع حاله، فلذلك عنفه النبي عليه الصلاة والسلام ثم رق له وعانه على النكاح لما فيه من المصالح. ما قال له رح طلق، لا، قال: عسى أن نبعثك ببعث تصيب منه، يعني تغنم من هذا البعث. قال: فبعث بعثا إلى بني عبس، فبعث ذلك الرجل فيهم، رواه مسلم. طيب، كون إنسان يذهب في بعث وهو يريد الغنيمة وعنده حاجة شديدة لأخذ الغنيمة من أجل أن يدفعها مهرا، هل هذا يضعف نيته في الجهاد؟ لأن الجهاد ذروة سلام الإسلام، من أفضل الأعمال الصالحة، ولا بد من نية صادقة حتى يثاب عليه العبد. فكونه يريد الغنيمة، هل هذا يكون جهاده للدنيا لأجل المال، أو نقول إنه ينقص الأجر ولكن لا يبطله، أو نقول لا يؤثر أصلا؟ ماذا نقول؟ نقول ينقص الأجر، ينقص الأجر ولكن لا يبطله، إلا إذا تمحضت النية للدنيا، لا يريد إلا المال، نيته في المال فقط، هذا لا شك أن عمله حابط لأنه لم يرد به وجه الله تبارك وتعالى. ولكن كما قال العلماء، هذا لا يكاد يستر من مسلم، ما يمكن، مسلم له نية، ما دام أنه يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله ويؤمن بالله واليوم الآخر، فهو يرجو لقاء الله ويفرح بالأعمال الصالحة التي يتقرب إلى الله، وإن كان عنده رغبة في المال، نية المال لا تبطل العمل إلا إذا تمحضت. والدليل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم: ما من غازية تغزو في سبيل الله فتصيب فتغنم وتسلم إلا كانوا قد تعجلوا 3 أجورهم، وما من غازية تغزو فتخفق وتصاب إلا تم لهم أجورهم. حديث صريح في أن الإنسان إذا غنم وسلم فإنه ينقص أجره لما أخذ من المال، وإذا لم يغنم ولم يسلم أصيب وأخفق تم أجره. ولذلك لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام أي القتل أشرف، ماذا قال؟ قال: من عقر جواده وأهريق دمه. عقر جواد يعني الجواد راح، مدام عقر الجواد يعني ضرب بالسيف مع قدمه مع ساقه حتى سقط، هذا ما ينتفع به الجواد، هذا في حكم الأموات، إذن الجواد راح وقتل، ذهب ماله ودمه، فهذا أشرف أنواع القتل. إذا نقول لا مانع، الإنسان يريد الدنيا ويريد العمل الصالح، وهذا كثير اليوم، مثل يعني حال الأئمة المؤذنين الخطباء المعلمين في عموم يعني المدارس والجامعات وجميع الوظائف الشرعية التي يتقاضى عليها الموظف رزقا من بيت المال وهي وظيفة شرعية، هذه كلها عمل صالح وفي نفس الوقت يأخذ مالا، فإذا تمحضت نيته لله لم ينقص أجره أصلا، الذي لا يلتفت إلى هذا المال أصلا ولا يبالي به هذا أجره تام ولو أخذ، كحال نبينا عليه الصلاة والسلام له خمس الخمس وهو القدوة في كل شيء، ما يضره، كان يأخذ خمس الخمس ولا يضره، اصطفى صفية رضي الله عنها من الصفي الذي له، يصطفي ما يشاء من الغنيمة رأسا وله الخمس، خمس الخمس، ومع ذلك هو سيد ولد آدم وهو القدوة في كل شيء ولا يضره. إذن له ثلاث حالات، من عمل عملا صالحا وأخذ المال فله ثلاث حالات، إذا كان لا يلتفت إلى هذا المال ولم ينوه ولا يبالي به فأجره تام ولو أخذ، الحالة الثانية أن ينوي الاثنين فينقص أجره ولا يحبط، الحالة الثالثة إذا لم ينوي إلا المال فأجره حابط فليس له شيء، أنه لم يرد وجه الله تبارك وتعالى بهذا العمل. إذن واضح أن الصحابة يريدون الغنيمة، وذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال من قتل قتيلا فله سلبه، يعني لو كان المجاهد لا يبالي بالسلب هل يفيد هذا القول ولا ما يفيد؟ ما يفيد، ما له فائدة، لأن المقاتل يقول أنا ما يهمني السلب، أنا أقاتل لله، سواء أعطيت السلب أم لم أعطى لن أتقدم ولن أتأخر، قتالي هو هو، لكن هذا القول يزيد المقاتل إقداما وحرصا على قتل المشرك من أجل أن يأخذ السلب، والمعروف أنه كلما كان السلب كثيرا كلما كان الفارس شجاعا ومقداما وله أثر في القتال، فكان يقول يعني احرصوا على قتل السادة والأشراف والقادة لأنهم هم اللي يكون عندهم الأموال، يكون فرسه جيدا ويكون درعه جيدا وربما يكون عنده أشياء من الأمور الأخرى، مثل في قتال الصحابة لفارس والروم كان يلبسون مناطق الذهب والفضة ولباس الحرير ويضعون الحرير على الخيول يتباهون بهذا، فهؤلاء هم القادة والكبار والشجعان والفرسان، فإذا كان له السلب سيحرص على قتل هذا القائد الكبير من أجل أن يأخذ سلبه، السلب كثير. ورد حديث في السنن أنه في واحد من أهل اليمن خرج في غزوة ظهر غزوة مؤتة في غزوة مؤتة، وهذا الرجل ما كان معه ولا خيل وقاتل على رجليه، ولما التقى الجيشان ماذا فعل؟ وفقه الله، وجد فارس عنده يعني ما شاء الله من الأموال من الذهب ومن الحرير وأشياء هائلة، فبدأ يرصد هذا الفارس، هذا الآن فارس من فرسان الروم على فرسه وعنده الذهب والحرير وأشياء كثيرة، وهذا ما معه إلا سيفه وليس معه لا فرس ولا شيء، فكمن له خلف صخرة، وصار الفارس هذا يذهب ويعود ويمر من جنب هذا الرجل الكامل، يقول حتى دنا منه مرة فخرج عليه وضرب عرقوب الفرس بالسيف فسقط الفرس وسقط الفارس فهجم عليه وقتله وطلب السلب، خالد رضي الله عنه كان هو الأمير فاستكثر السلب ورأى أنه كثير جدا على هذا الرجل الفقير المعدم الذي لا يملك شيئا، فلم يعطه خالد السلب، فعوف بن المالك كان في الغزوة فقال أعطه السلب، فأبى خالد أن يعطيه، قال عوف والله لا أعرفنك بها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رجعوا جاء عوف إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأخبره، فدعاه النبي عليه الصلاة والسلام قال لما لم تعطي يا خالد؟ قال استكثرت يا رسول الله، سلف كثير جدا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أده إليه. فقال عوف كلمة يعني كان يقول عرفتك بها أو وفيت لك ما قلت لك، فيعني يريد أن يغمز خالد رضي الله عنه. فرآه النبي عليه الصلاة والسلام انتبه لكلمة عوف، فغضب النبي عليه الصلاة والسلام وقال لا تعطي يا خالد، لا تعطي يا خالد، هل أنتم تاركوا لي أمرائي؟ إنما مثلكم ومثلهم كمثل رجل سقى غنما فشربت صفوه وتركت كدره، فصفه لكم وكدره لهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام غضب وأقر خالد على عدم إعطاء السلب لئلا يتطاول الناس على الأمراء لمصلحة الإبقاء على هيبة الأمراء. والعلماء لهم كلام في عدم إعطاء السلب، ليس هذا محل البحث فيه. إذن قال النبي عليه الصلاة والسلام ما عندنا ما نعطيك، ولكن عسى أن نبعثك في بعث تصيب منه. قال فبعث بعثا إلى بني عبس، فبعث ذلك الرجل فيهم، رواه مسلم. وعن عروة عن أم حبيبة رضي الله عنه عن أم حبيبة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي بأرض الحبشة. زوجها النجاشي، كيف تزوجها وهي بأرض الحبشة والنبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة؟ نقول تزوجها بالوكالة، وكل عمرو بن أمية الضمري رضي الله عنه بقبول النكاح للنبي عليه الصلاة والسلام. من الذي زوجها؟ يعني الذي قام مقام الولي، لأن أباها مشرك، أبو سفيان كان مشركا في ذلك الوقت وهو بمكة وهي مهاجر للحبشة. الولي من هو؟ النجاشي، لأنه ولي الأمر وهو مسلم رضي الله عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول والسلطان ولي من لا ولي له، فزوجها النجاشي. وقبل النكاح عمرو بن أمية رضي الله عنه. والحكمة في من تزويجها أو من تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بها، أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يجبر مصابها، لأنها أصيبت مصيبة عظيمة، هاجرت من مكة إلى الحبشة وهي امرأة، والمرأة السفر صعب عليها، يعني أضعف من الرجل في تحمل مشاق السفر والغربة، ثم ابتليت بتنصر زوجها عبيد الله بن جحش، والعياذ بالله تنصر لما خالط النصارى في الحبشة، افتتن وتنصر وارتد عن الإسلام والعياذ بالله. هذه كسرة عظيمة، لأن هذه المرأة المهاجرة المؤمنة ليس لها إلا زوجها في هذا البلد، بلد غربة معها زوجها، هذا الزوج تنصر والعياذ بالله، يعني لو مات كان أهون. ثم بعد ذلك هلك، مات في الحبشة، فاجتمع عليه مصيبة الغربة، مصيبة تنصر زوجها، ثم مات. فجبر النبي عليه الصلاة والسلام مصيبتها بأن خطبها وتزوجها عليه الصلاة والسلام، وأمهرها النجاشي 4000 إكراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال زوجها النجاشي وأمهرها 4000، ورد يعني أنها درهم، وجهزها من عنده، يعني هذا زائد على المهر، جهزها بما تحتاج من لباس من طيب من حلي ونحو ذلك، غير المهر الذي هو النقود، نقد لها 4000 درهم وجهزها بما تحتاج إليه العروس من لباس ونحوه، وجهزها من عنده يعني غير 4000، وبعث بها مع شرحبيل ابن حسنة. هل هو محرم لها شرحبيل بن حسنة؟ الله أعلم، ظنه مو محرم لها، لكن أقول هذا سفر للضرورة، هذا سفر للضرورة، قد يكون معهم أيضا غير شرحبيل، لكن هو المسؤول عنها، ولا يلزمني يكون وحدها معه. قال ولم يبعث إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء، أي من المال، اكتفاء بمهر النجاشي. وكان مهر نسائه 400 درهم، سبق أنه 500 رواه أحمد والنسائي. إذن هذا فيه الدليل على إقرار المهر الكثير، هذا أكثر مهر عرف في الإسلام، 4000 مهر النبي عليه الصلاة والسلام كان 500، وهذا كم ضعف؟ 4000 ثمانية أضعاف، ولا لا؟ 8 أضعاف مهر النبي عليه الصلاة والسلام 500 وهذا 4000، يعني 8 أضعاف. إذن هذا أكثر مهر عرف في الإسلام، ومع ذلك أقره النبي عليه الصلاة والسلام. هل كافأ النبي عليه الصلاة والسلام النجاشي بشيء؟ لأن من عادته عليه الصلاة والسلام أنه يكافئ من أحسن إليه، وهذا المهر الكثير لا لأجل يعني أم حبيبة لشخصها، وإنما هو إكرام لرسول الله عليه الصلاة والسلام. فهل أكرمه النبي عليه الصلاة والسلام بشيء غير الصلاة؟ الصلاة هذا حق شرعي، هذا حق شرعي، لكن هل أكرمه بشيء من أمور الدنيا؟ أن من عادته عليه الصلاة والسلام أنه يقبل الهدية ويثيب عليها. نقول نعم، جاء عند أحمد وإن كان الحديث بشيء من الضعف أنه أهدى إليه عليه الصلاة والسلام مسكا وأشياء معه، ثم قال: ما أرى النجاشية إلا قد مات، وما أرى هديتي إلا مردودة علي. مات النجاشي والهدية في الطريق إليه. النبي عليه الصلاة والسلام كان يكافئ ولا يترك أحدا لك، ولذلك خطب في آخر حياته عليه الصلاة والسلام قال: ما منكم من أحد له عندنا يد إلا كافأناه بها، إلا أبا بكر رضي الله عنه، فإن له عندنا يدا لم نجزه بها الله يجزيه بها. فبكى أبو بكر رضي الله عنه وقال: هل أنا ومالي إلا لك يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال العلماء يعني الظاهر أنه يقصد عائشة رضي الله عنها ابنة أبي بكر، أحب نسائه إليه، وكانت عائشة وضيئة كما في قصة الإفك. معنى وضيئة يعني جميلة، بيضاء، جميلة، ذكية، طيبة في دينها وخلقها، وهي أفضل أزواج النبي عليه الصلاة والسلام هي وخديجة. اختلف العلماء أيما أفضل، لكن عائشة وخديجة لا يدانيهما أحد من أزواج النبي عليه الصلاة والسلام في الفضل، وكان يحب عليه الصلاة والسلام حبا شديدا، حتى لما سئل أي الناس يحب إليك قال عائشة، مع أن السائل سأله سؤالا عاما: أي الناس يحب إليك؟ قال عائشة. قال: من الرجال؟ قال: أبوها. ولما نزلت آية التخيير دعا عائشة أولا، بدأ بها وقال: يا عائشة، إني أريد أن أعرض عليك أمرا، لا عليك ألا تعجلي حتى تستشيري أبويك. ثم تلا عليها الآية: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. قالت عائشة رضي الله عنها: أفيك يا رسول الله أستشير أبوي؟ بل أختار الله ورسوله والدار الآخرة. ثم قالت: ولا تخبر امرأة من نسائك بالذي قلت. فقال عليه الصلاة والسلام: والله لا تسألني واحدة منهن إلا أخبرتها، إن الله بعثني معلما ميسرا. فبدأ بها من شدة حبه لها، كأنه يقول: إذا اختارتني عائشة إيش لم أبالي بغيرها، لأنه في احتمال أن تختاره واحتمال تختار الفراق، وإذا اختارت الفراق طلقت، لو قالت اختار نفسي صار طلاقا، إذن الطلاق صار الآن بيد المرأة في حال التخيل، فلها أن تقول اختار نفسي، إذا قالت اختار نفسي طلقت في الحال، إذا قالت اختار الله ورسوله انتهى التخيير وليس لها أن تختار نفسها بعد ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام بدأ بعائشة لأنها هي أحب الناس إليه، فإذا بقيت عنده عائشة لا يبالي بغيرها، فهذا يعني يدل على فضلها رضي الله عنها. فالنبي عليه الصلاة والسلام لا يترك أحدا إلا كافأ، إلا أبا بكر استثناه الوحيد، له يد عندنا لم نجزه بها الله يجزيه بها، كأنه يرى أنه مهما فعل أبي بكر لن يكافئه على ابنته، لأن هذا أمر صعب. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يزوج أبا بكر فاطمة رضي الله عنه حتى يكافئه، بل زوجها عليا رضي الله عنه لأمر رأى. خطبها أبو بكر رضي الله عنه فقال إنها صغيرة، ولم يزوجها أبا بكر، وزوجها عليا رضي الله عنه رضي الله عن الجميع. قال رأى أنها مناسبة لعلي أكثر من مناسبتها لأبي بكر رضي الله عنه. والنبي عليه الصلاة والسلام أعلم بالمصالح، ولا يرد هذا، يقول كيف تزوج عائشة وهي صغيرة ولم يزوج أبو بكر فاطمة رضي الله عنها وقال إنها صغيرة. أنا أقول النبي عليه الصلاة والسلام أعلم بالمصالح من غيره، فرأى أن المصلحة أن تكون مع علي، وليس هذا يعني عدم مكافأة لأبي بكر أو كذا، لا، هذا أمر رآه عليه الصلاة والسلام أنه المصلحة. ثم قال باب جعل تعليم القرآن صداقا. عن سالم بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة فقالت يا رسول الله إني قد وهبت نفسي لك، هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام كما في الآية في سورة الأحزاب، وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. فقامت قياما طويلا، في بعض الروايات فصعد النظر وصوبه ثم طأطأ رأسه. السؤال الآن كيف رآها بمحضر من الصحابة رضي الله عنهم؟ ويعني النظر إلى المخطوبة يكون خاصا بالخاطب، ما يراها أمام الآخرين. النبي عليه الصلاة والسلام صعد النظر وصوبه، يعني نظر إلى وجهها ورأسها ثم نزل ونظر إلى كامل جسمها ثم طأطأ رأسه، يعني لما لم تعجبه لم ينظر إليه مرة أخرى، لأن النظر على قدر الحاجة، فلما رآه ولم تعجبه لم يكرر النظر، واعتذر اعتذارا لطيفا قال لا حاجة لي اليوم بالنساء، حتى يجبر خاطرها، أنه صعب امرأة واقفة وجاءت تبذل نفسها للنبي عليه الصلاة والسلام مجانا بدون مهر ثم يقول لا أريدك أو لم تعجبيني، في إحراج وفي كسر لقلبها، فاعتذر لا حاجة لي اليوم بالنساء. لكن لو أعجبته تزوج ما عدم الحاجة، ما في تعارض، لأنه لو لم يكن له حاجة ما نظر من الأصل، لكنه لا حاجة، لكن لو أعجبته تزوج ولو ما عدم الحاجة ما في تعارض. إذن يبقى الإشكال الذي سمعنا كيف رآها بمحضر من الصحابة، قالوا هذا قبل الحجاب، هذا قبل الحجاب، يعني كاشف لوجهها قبل الحجاب ولا إشكال في هذا. فقام رجل فقال يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة، يعني الرجل هذا يعني استغل الفرصة، هذه امرأة راغبة في الزواج ولم يقبلها النبي عليه الصلاة والسلام، فظاهر الحال أنها تريد زوجا حتى لو كان غير النبي عليه الصلاة والسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل عندك من شيء تصدقها إياه؟ قال ما عندي إلا إزاري هذا، في رواية قال سهل ما له رداء، سبحان الله، يعني رجل عليه إزار فقط وأعلى جسده مكشوف لا يجد رداء يستر به أعلى بدنه، ومع ذلك يقول هذا إزاري لها نصفه، ماذا يفيد هذا الإزار؟ لو شق نصفين ما ستر العورة. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يقبل هذا المهر، قال ما عندي إلا إزاري هذا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن أعطيت إزارك جلست لا إزار لك، فالتمس شيئا. فقال ما أجد شيئا، فقال التمس ولو خاتما من حديد، فالتمس فلم يجد شيئا، يعني هذا سبحان الله بيته ما في شيء، لا تمر ولا شعير ولا لباس ولا خاتم ولا شيء. فرجع ذهب التمس فلم يجد، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام هل معك من القرآن شيء؟ قال نعم سورة كذا وسورة كذا لسور يسميها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قد زوجتكها بما معك من القرآن. متفق عليه. الظاهر أذن الحديث في كلام طويل يكون مبتدأ الدرس القادم إن شاء الله. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.